الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العالم الهمام الفقيه الحافظ الحجة سيدي يحيى ابن شرف النووي الشافعي رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال: باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح. قال: اعلم أن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة بالاتفاق، معنى هيئة عند السادة الشافعية، وهو مقدمة للقراءة. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه عند جماهير العلماء: إذا أردت القراءة فاستعذ. واعلم أن اللفظ المختار في التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا بأس به، ولكن المشهور المختار هو الأول. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قبل القراءة في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. وفي رواية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وجاء في تفسيره في الحديث أن همزه المؤتة، وهي بالهمز أو الموتة، وهي الجنون أو المخبون، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر، والله أعلم. باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح، أي التحصن بعد استفتاح الصلاة. اعلم أن التعوذ بعد دعاء الاستفتاح سنة بالاتفاق، أي بمعنى مستحب وفضيلة، معنى إذا فات محله لا يأتي به الإنسان، يعني إذا شرع بالفاتحة لا يعود إليه. يعني أنت شرعت بالفاتحة بعدين تذكرت، تقص وترجع عصا وصح، يعني فيه اسم صار. لماذا؟ لأن الشروع إذا الإنسان شرع بالفريضة لا يعود إلى ما سواه. لماذا لا تبطل؟ لأن وجه الشبه قريب، شيء متلاصق، مش مثل حركة القيام من الوسط إلى القيام منتصب، فيه فعل متباعد بزيادة على كون القيام من سنة مؤكدة إلى ركن، وهو مقدمة للقراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية لو أخذناها على ظاهرها تفيد أنه بعد ما تقرأ القرآن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومثل هذا كان جاء معنى عند قراءة الصوم: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. يصبح معنى الآية: بعد أن ينتهي الشهر صوم، وهذا لا قائل به، فلزم التأويل بمعنى إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، أي قبل أن تقرأ القرآن استعذ بالله. والأمر هنا جاء على معنى الاستحباب قلنا والفضيلة، إن كان في خارج الصلاة فهو باتفاق. فإذا هذا كله الكلام على المذهب، على مذهب مين؟ سيدنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. فإذن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذن هذا يؤول على معنى إذا أردت. ولو حملنا الآية على ظاهرها لكان بعد انتهائك من قراءة القرآن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا لا يستقيم. واعلم أن اللفظ المختار في التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا اللفظ المختار عند فقهاء السادة الشافعية، أي الذي اختير من عدة أقوال. وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا بأس به. هذه العبارة من الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه لا بأس به، كأنه فيها إهام للسامع، كأنه ليس فيها دليل، والأدلة فيها كثيرة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكن المشهور المختار هو الأول، أي رجعنا للعبارة، وهذه عبارة اصطلاحية نحاول فهمها قدر المستطاع، أو نؤسس لها ونقعدها المشهور المختار، أي هو الذي اشتهر بين فقهاء المذهب واختاره فقهاء المذهب. فعنا المشهور هو ما ثبت أصله وكثر قائله، يقال له إيش؟ مشهور. والمعتمد هو ما قوي دليله وإن لم يكثر القائل به، لأن يعني قد الشيء يكون دليل ولكن لم يعمل به أهل الاجتهاد، أو عمل به البعض دون البعض. فإذن المشهور هو ما ثبت أصله وكثر قائله، أي كثر قائلهم من الفقهاء أصحاب الوجوه المجتهدين أصحاب الترجيح العبرة بهؤلاء. فإذن لازم يكون له أصل. وبعض الناس يقول المشهور ما كثر قائله من غير ما أن ينوه أو يبين ثبت أصله وكثر قائله. فإذا المشهور ما كثر قائله لابد إذا مر أمامكم في كتاب تحطوا ثبت أصله وكثر قائله، هذا هو المشهور. فاقتضاب عبارة بعض المتأخرين بعيدة عن هذا المقام، فلابد أن يتنبه إليها طالب العلم. فالمشهور ما كان له أصل ثابت في السنة وكثر قائله، الذين قالوا به وعملوا به كثر. أما المعتمد هو ما قوي دليله ولا يلزم كثرة القائل به. عند السادة المالكية لا يتعوذون في الصلاة، كذلك السادة الحنفية. لابد أن نتنبه ونفهم كيفية عمل أهل الاجتهاد والفقهاء في هذه المسائل. ولكن المشهور المختار الأول، أي وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو المشهور المختار، أي غالب فقهاء المذهب عملوا بالأول، وسيظهر معنا أن هناك من عمل بشيء آخر. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قبل القراءة في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. وفي رواية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بضل عنا شرح الكلمات، قد يكون عندكم في بعض النسخ الموتى، بتصح الموتى ولكن الصواب المؤتة. فإذا بتصير العبارة تصح بالهمز وبدون الهمز، والمؤتة هي الجنون. طبعا هذا مما هو متعارف عليه بين الناس من تصويب الشياطين أو غير الشياطين، أو بعض الأعمال تم توجيهه واستخدامه لبعض الأفعال مثل ما أنت بتم استدراجك، فهذا يكون من الشياطين ومن غير الشياطين. إنما المقصود في فعل الشياطين هو الفعل المخالف لشرع الله، حتى أن الإنسان يعني يأتي إليه الشياطين إن كان إنس أو جن، ثم يفعلون له الأفاعيل حتى يختل توازنه، فبصير يعمل أعمال ما هي أعمال طبيعية، بصير يفعل فعل المجانين. هذا بيكون بهذا أو بالسحر أو ببعض النباتات، إذن بهذا يحصل اللي هو أن يخرج الإنسان عن عادته فيقال له مجنون أو مخبون، وهذا أيضا هو من فعل الشياطين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من هذا وهو المعصوم، وذلك مبالغة في إظهار حاجته لخالقه سبحانه وتعالى وتعليما لأمته، يعني بيعلمنا إحنا أنه نفعل هذا الفعل، وكأنه يقول لك أنا المعصوم أفعله، فما بالك أنت أيها المخبون افعله. وهذا القول لا يستهان به، فكل هذه الفضائل تظهر منفعتها على الآدمي بإيش؟ بالاستمرار، وأن لا يتركها إلا إذا كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب وجيه، نقولش ضرورة، لأن مفهوم الضرورة متفاوت بين الناس، الواحد هو بده يجعلها ضرورة بيجعلها ضرورة، إحنا الضرورة ما جعلها الشرع ضرورة. فهذه الأشياء اللي هي الفضائل والمستحبات آثارها نعم تظهر على الآدمي بالاستمرار، مش بالفعل والانقطاع بالفعل والانقطاع. ومن هذا القبيل ترداد الأذان اللي إحنا إسا ما خلصناش من بابه، والأذان من المهمات، لأن فيه تفر الشياطين وعدم إنصاتك تجلب الشياطين، فتصبح هناك منازعة بين الطرد وبين الجلب، والجلب أسهل من الطرد. يعني الكل قاعد بردد الأذان، واحد بتكلم لا يذهبها. وقلنا يستحب الأذان عند تغول الغيلان، وتغول الغيلان لها أوقات، أي كثرة انتشار الشياطين، وهي مع غروب الشمس ودخول المغرب، وهكذا تبقى نشطة إلى ثلث الليل، وهو نشاطها في الليل أكثر من النهار، ولكن بعد ثلث الليل يبدأ عباد الليل فتفتر. إذن المؤتة هي الجنون، ونفخه الكبر، كبر يعني بطر، هو البطر عنده، خلقتني من نار وخلقته من طين، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس هذا الاستثناء مش كونه أنه إبليس كان من الملائكة، إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إنما حتى على بعض الملائكة قد تشبه إبليس بكثرة الطاعة، فحتى على بعض الملائكة، طبعا مش على الكل، مش على أمراء الملائكة مثل سيدنا جبرائيل وإسرافيل، إنما قد يشتبه ذلك على عوام الملائكة، ظنوه أنه من الملائكة، ثم بعد ذلك عرفوا أنه من الجن، أبو الكفار من الجن. فإذا الكبر بمعنى أنه يبقى يحرك لك الكوامن حتى يجعل فيك الكبر. كيف ذلك يكون؟ من الوسوسة في غير ما هو مستثنى، اللي هو التكبر على المتكبر. يعني الناس المرضى أصلا هم ما عند النفس الشيطان، مش يعني الشيطان هو أصلا متجسد فيهم، يعني هو بقودهم، بقود خطواتهم، وهذولا الكبر ديدنهم، يعني صنع فيهم، وهو من الأشياء المذمومة، ومنه البطر. وبالتالي تكون أنت ليس على السوي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ونفسه هو الشعر اللي يقولوه، فالشعر هذا أي إذا كان في غير محله فهو من أفعال الشياطين، فهذا محمول هذا الشعر الأشياء التي تخالف الشرع، مثل واحد إنسان ظالم وبخيل وفيه الصفات يعني، ولكن هو في مكان معين، فأنت تتملق إليه وتقول له الشعر وتوصف بالشهامة وبالكرم وبالشجاعة، فهذا هو من فعل الشياطين. لماذا؟ لأن الشيطان وسوس لهذا الشاعر وتلبس، وأصبح لسان حاله لسان حال الشيطان، فلم يظهر للآخر حقيقة أمره، والإظهار حقيقة الأمر بالتي هي أحسن هو هذا هو المطلوب. طبعا وهناك بعض الناس لا يبادر إلى الإساءة تحت أي وجه من الوجوه، وإذا ما أسأت له لا يسيء إليك، وإذا ما سألته لا يسألك، فإذا ما سألته قد تجد عنده غير ما عندك، وهذا لا يكون إلا من خلال المساءلة، فالمساءلة هي مفتاح لقطع طريق الشيطان، وهذه سنة الله في خلقه، والذي لا يعرف هذا فهو منافي لهذه السنة ومنافي لهذه الفطرة. فهذا الإنسان يراه ويقبله في مقام ولا يقبله في مقام آخر، وهذا هو أيضا من الكبر. فإذا هذه الأشياء مترابطة حتى يمشي به ويجعله كأنه مجنون. يعني لما تيجي تجيب واحد لا يمتلك شيء إلا أنه هو في مكان يجبر الناس أن تلتجئ إليه، فتجد فيه الأشعار والتملق، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه القرآن، والشعراء يتبعهم الغاوون. والغي هو من فعل الشيطان، أي هذا خرج مخرج الغالب، أن هذا غالب حال الشعراء مش غالب كل الشعراء. هنا عبارة الجل ليست هي الكل، ما لا يدرك كله لا يترك كله، لأن الجل قريب من الكل، فيقال الكل والقل بالكاف وبالقاف، وهذه عبارة الفقهاء، بعض الناس غيروها واشتهرت على ألسنة. ومن هذا القبيل، والشعراء يتبعهم الغاوون، أي الغالب، ليس مخرج الاستغراق أبدا. والدليل أن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مداحه يمدحونه بين يديه، ومنهم من أجازه على ذلك المديح كحسان: إن من الشعر لحكمة، إلى ما سوى ذلك. الرجيم، طبعا الرجيم هو من الرجم أي المرجوم والملعون، فهو ملعون أي مطرود من رحمة الله، ومرجوم إن كان مرجوم بالشتم والدعاء عليه أو مرجوم بالشهب. مش مرجومين بالشهب هم؟ عشان بصريح القرآن: إلا من خطف خطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فإذن هم يرجموا، هو أصل خلقته من النار، مثل إحنا أصل التكوين تاعنا الآدمي من الطين ثم استحالة. فهو الرجم على معنى الحقيقة أي أنه يرجم بالشهب، وعلى معنى التأويل، وهذا أيضا صحيح، يعني أنه اللفظ الرجم يحمل على معنيين: معنى ظاهر حقيقي وهو الرجم بالشهب، ومعنى الرجم بمعنى أنه مرجوم أي ملعون مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا بعدنا قلنا المؤتى هو طبعا نوع من الجنون يعتري الإنسان بسبب تسلط الشياطين عليه، فإذا ما ذهبت عنه عاد كما كان. فعلى هذا المعنى، وإن بعض العلماء جابوا كلمة مؤتى أما هي غير مرتبطة في الحديث. طيب الحديث هذا الثاني في رواية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قلنا هذا الحديث جاء عن سيدنا ومولانا أبي سعيد الخدري، وهو عند أبو داود أيضا والترمذي والنسائي. فإذا هون من هذه من همزه ونفخه ونفسه، هذه من التبعضية، يعني إحنا نتعوذ من هذه الأشياء. وجاءت أحيانا في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فعنا إحنا هذه المن ما ليس منه، سموها علماء الأصول من التبعضية، فإن كان منه فهو ليس برد. ومن هذا أصل علماء الأصول مفهوم الخطاب ودليل الخطاب. دليل الخطاب أنه من أحدث في أمرنا هذا أي في شرعنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا دليل المفهوم. إذا كان منه فهو ليس برد، وكل من التبعضية تفعل هذا الفعل. فإحنا أيضا نتعوذ من بعض هذه الأشياء التي يكون الشيطان سببا بها، ولكن هناك بعض الأفعال الذي يقوم بها الإنسان قد لا يعرفها الشيطان. فبعض الناس من كثرة ما تربوا على الشر فهم يفعلوا أفاعيل أقوى من أفاعيل الشياطين، وبالتالي إنه الشيطان هو يوسوس، يعني يحدث النفس ثم يمليها، يبقى يحدثها حتى يتمكن منها، ثم يتجه بها إلى هذه الاتجاهات الثلاثة أو إلى غيرها. أما شيطان هذا الذي يوسوس فأنت تطرده، تطرده في بعض التحصينات إذا بتتحصن ويكون عندك يقين مما تقول، إلى ما سوى ذلك. طبعا قلنا أن هناك تخريجات كثيرة للحديث غير التي ذكرها الشيخ، وتتبعوه الحفاظ طبعا في الموسوعات، وهو أيضا تكلم عنها، إنما هو جعل الكتاب كما قلنا كتاب الأذكار، جعله للعمل بما فيه، يعني هو في الغالب شال الأسانيد شان عدم التطويل. أحيانا كما مر معنا في الفصل الفارط عندما تكلم قال: وفيها أحاديث كثيرة، لما تيقن هو منه أن فعلا هناك أحاديث كثيرة. ولو عدنا إلى أي كتاب أو إلى أي مرجع من المراجع الأخرى لوجدنا هذه الأحاديث الكثيرة، فاكتفى بالتنويه إليها لكثرة وجودها في الكتب ولكثرة وجودها في الموسوعات وفي الأمهات، وهو متيقن منها، وطالب العلم المبتدئ إذا ما نظر إليها لوجدها، لأجل هذا اكتفى بالإشارة إليها. قال: اعلم أن التعوذ مستحب ليس بواجب، فلو تركه لم يأثم ولا تبطل صلاته. فإذا رجعنا للعبارة أن التعوذ مستحب ليس بواجب، فتستعمل مستحب واستعمل مقابلها واجب، مستحب ليس بواجب، فلو تركه لم يأثم، واضح من ترك المستحب لا يأثم، ولا تبطل صلاته سواء تركه عمدا أو سهوا، ولا يسجد للسهو وهو مستحب في جميع الصلوات الفرائض والنوافل كلها، ويستحب في صلاة الجنازة على الأصح، ويستحب للقارئ خارج الصلاة بإجماع أيضا. فإذا هذه بإجماع، من شان ما تعملنا شبهة، بإجماع خارج الصلاة، في داخل الصلاة ليس بإجماع. فإذا عمدا أو سهوا تركوا عمدا الصلاة طبعا صحيحة، ولكن فاتوا إيش؟ فاتوا أجر. وعلى هذا المعنى من قال أنه مستحب ممكن أن يكون تركوا عمدا فيه كراهة تنزيهية، لأن المستحب إيش يقابله؟ يقابله المكروه، والمكروه متفاوت في ذاته. يعني من ترك التشهد الوسط عامدا متعمدا تبطل صلاته؟ ما تبطل صلاته. ولكن هل فعله للمكروه مثل فعل ترك التعوذ؟ هذا إنسان قام بالتشهد الوسط، ما هو تركه سهوا يجبر بسجود السهو ولا يعود إليه، شيكي؟ فإن عاد إليه عامدا متعمدا عارفا بالحكم بطلت صلاته، وإن عاد جاهلا فهو عصى وصح، قام جاهلا فصلاته صحيحة وهو فاعل للمكروه، ويدركه الإثم لجهله ولا تبطل صلاته. والسنة المؤكدة تجبر بسجود السهو، وإن فات محلها فلا سهو في السهو. السنة المؤكدة تركها مكروه، كراهة شديدة، أعلى درجات الكراهة تنزيهية التي معها اللوم عند البعض. وترك المستحب عامد متعمد مكروه، ولكن في أدنى درجات الكراهة. فالأول إن سجد له سنة المؤكدة صحت صلاته وهو مأجور لأنه إيش؟ فقيه. وترقيع العبادة أي إصلاح العبادة على وفق ما يرضي الله هذا فيه أجر. وإن سجد للمستحب أو سجد للفضيلة فإذا نسبة الكراهة ليست فيها قوة تأمر تارك المستحب أن يسجد للسهو، فإذا ما سجد بطلت صلاته. ولا تكون التفرقة بين هذا وذاك إلا بإيش؟ بالفقه. ومن ترك الركن فلا ينفعه سجود السهو، لابد أن يأتي بالركن ثم يجبر بسجود السهو. والله ورسوله أعلم. والحديث بقية. اللهم ارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.